وفقنا الله وإياكم لمواساة أهل البيت وإحياء أمرهم بجاههم وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من المسائل التي محل ابتلاء خصوصا في الأماكن العامة في مراقد أئمة أهل البيت وهي مسألة الصلاة، صلاة المرأة مع الرجل، إما أن تكون مساوية إليه، إما أن تكون متقدمة عليه هذه المرأة، فما هو الحكم الشرعي؟ طبعا اللي دعاني أن أتكلم بهذه المسألة لأن كثير من الإخوان لما يشوفون في حرم الإمام الرضا عليه السلام، في حرم غير بقية، ينتقدون أنه ليش المسؤولين ما يسوون هالمسألة، ليش ما يقولون لهم؟ تصور القضية، كل إنسان يتبع مقلده، وإحنا بنقدر نحكم على الناس لأن من مشاهير علمائنا يجوزون الصلاة للمرأة مساوية للرجل، محاذاة، رجال بصف مرأة يجوز الصلاة، أصلا يجوزون تقدم المرأة على الرجل بشرط أن تكون مسافة شبر، فهذا اللي صاير بأذهاننا أن ما يجوز تقدم المرأة، ما يصير المرأة، هذا على رأي أن اللي يقول بجواز الصلاة محاذاة أو جواز تقدم المرأة على الرجل ولكن بشرط أن تكون مسافة شبر واحد، سيد الخوي رحمة الله عليه، وصور هواي مقلدين له. اللي يقول أيضا بهذا القول السيد الخامنئي الله يحفظه ويرعاه، فهما هواي أكو إلى مقلدين خصوصا ناب الجمهورية الإسلامية أم هذا. فبعد ما نقدر نحكم على غيرنا بأنه ليش تسوون هيك، ليش تصلون هيك صلاة، هذه باطلة هذا. أما الذي لا يجوز الصلاة محاذاة وتقدم المرأة على الرجل هو من مراجعنا الآن اللي موجودين الآن، وهو السيد السيستاني حفظه الله ورعاه، اللي مقلد السيد السيستاني لا يجوز له أن يصلي، أو المرأة التي تقلد السيستاني لا يجوز لها أن تصلي محاذاة للرجل أو متقدمة على الرجل إلا بشرط أن تكون المسافة 10 أذرع، بعدين هو يخلي بين قوسين 4.5 أمتار، أربعة أمتار ونصف إنه المسافة هذا. زين شلون المرأة تتأخر على الرجل؟ يقول يجوز صلاة المرأة إذا كانت متأخرة عن الرجل ولو كان موضع سجودها عند موضع ركبتيه. شايف إحنا لما يكون المأموم واحد وراء الإمام يستحب له شوية يتقدم، يخلي وين تربته، خليها عند موضع ركبتي الإمام عندما يكون في سجوده أو جلوسه. ويقول وإن كان الأحوط الأولى المستحب أن تكون أو أن يكون موضع سجود المرأة عند قدمي أو خلف قدمي الرجل. أكو مسألة أخرى في هذا الباب، البعض يصور أن هذا الحكم مختص بالمرأة الأجنبية، بتعمي بتخالي، المرأة الغريبة، جيراننا اللي أشوفها بالحرم ما أعرفها، أما زوجتي، بنتي، أختي، أمي، عمتي، خالتي، هذا اللي يجوز خبها بعد، مو محرم، حتى مو أجنبي، حتى أنا أتقدم أتأخر ما يضر. لا، الحكم ساري في كل هذه النساء سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية. بالبيت خلنا الراعي بين الأخت وأخوها، بالبيت كون الراعي بين الزوج وزوجته، كون التفت لهاي القضية خصوصا القاعة صغيرة مثلا، كون الرجل يتقدم أو تكون مسافة بيناتهم 4 أمتار ونصف. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، سيدي يا حسين، روحي وأرواح العالمين لك الفداء، ونفسي لنفسك الوقاء، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إذا ذكر الحسين يعود حزني. هذا الناظر إلى رواية الإمام الصادق عليه السلام، ما ذكر الحسين يوما من الأيام عند الإمام الصادق إلا وبكى. إذا ذكر الحسين يعود حزني على أن ليس للحزن انقضاء تذوب الروح ما ذكرت حسينا ويحييها ويسعدها البكاء أيأتي مثل رزء الطف رزقون عظيم قد بكته الأنبياء فلا والله لا أنسى حسين هوى بالطيف في يحضنه العراء قطيع الرأس مكسور الحنايا يا خضيب الشيب قد عز الردى يا 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 تكفنه السوافي ذاريات يا ان تغسله على الرمض الدماء يا 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 ايقتل ظامئا والماء يجري ويحلو في فمي للشرب ما يا 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 والله رفع ايده رفع ايده وغدا للحرم يوماي وقال لها يا زينب قراب يوماي يا اخت ضلال جبت وياك يوماي تراه العطش ضرنا وفتك بي اي تراه العطش ضرنا وفتا يا 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 زينب من عليك الخيل هجمت عقب ابو اليم طلعت تدورين عليه اسمع بالله اسمع طلعت تدورين عليه لقيتي سابح بدم عفاك شلون عندك روح يا بنت المايا ارتضى يم وصلتي لوهي نادي يا زي يا 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 زينب خويا ريد الماء ماي. زينب منين تجيب الماي؟ تقول له خويا انا منين اجيب الماي؟ انا منين منين ما ظل دمع وزقيك يا حسين؟ جفت تراح من البج العين. بعد زينب شنو عندك؟ صاحت بسماي انا زينب انا زينب وتحكي الناس والنعم مولاتي. بس ما ينخسف بدري ولا ظل نجيم. بس ما اسمع مقاله زينب. ها تقلهم يا هالوادم يا هالوادم ردت لحسين. بس ما قضى عطشان برض الغاضرية. اي والله قضى عطشان برض الغاضرية يا ذرية. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قضى الله حوائج المؤمنين، حوائجكم وحوائجنا بحق الوجيه الحسين وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في الآيتين المباركتين عدة مباحث. الأول في سبب النزول وأسباب النزول، موضوع خاص يطرح ويدرس في كتب علوم القرآن. أسباب النزول لها أثر كبير عند المفسر في فهم الآية المباركة، ولهذا المفسر يكون له متنفس نوعا ما في تفسير الآيات أو الآية التي تكون فيها رواية في سبب نزولها حتى ينطلق من سبب النزول. سورة الدهر مو بس هالآيتين، نزلت بحق علي وفاطمة والحسن والحسين في قصة مفصلة أذكرها على الإيجاز. أمير المؤمنين نذر نذرا أنه إذا شفي الحسن والحسين أن يصوم 3 أيام لله سبحانه وتعالى. الله استجاب دعوة أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عليه السلام صام 3 أيام، كما تنقل القصة أنه ذهب واستقرض 3 أصوع من الشعير في كل يوم. كانت فاطمة عليها السلام تطحن صاعا وتعجنه وتخبزه وتقدمه له عند الإفطار له ولأولاده. ولكن عندما كان أمير المؤمنين يريد أن يفطر الباب تطرق. مسكين أطعموني مما أطعمكم الله. في اليوم الثاني يتيم أطعموني مما أطعمكم الله. في اليوم الثالث أسير، الآن حل من الأسر وغريب ما عند أحد. أمير المؤمنين هم يشيل هذا الخبز وينطيه، ولم يدخل إلى جوفه وجوف فاطمة والحسن والحسين إلا الماء. في اليوم الرابع جاء بالحسن والحسين لرسول الله صلى الله عليه وآله وهما يرتعدان من شدة الضعف. بهذه الحالة 3 أيام أطفال لم يدخل إلى جوفهم إلا الماء. فنزلت سورة الدهر، ومن ضمن ما من هذه الآيات التي ثبتت هذه الحادثة هي هذه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا المبحث الأول بشكل مختصر. المبحث الثاني هو وفاء الوعد مع الله سبحانه وتعالى. ونلتفت إلى هذه القضية المهمة. الله سبحانه وتعالى يريد منا صدق الوعد والإيفاء بالوعد، حتى أنه مدح نبيا من أنبيائه بأنه كان صادق الوعد وكان نبيا. واحدة من صفات هذا النبي التي مدح فيها بالقرآن وهو إسماعيل، وإن كانت الرواية تقول ليس إسماعيل هو هذا ابن إبراهيم، إنه نبي من بني إسرائيل ذاك، ولكن قصدي أنه نبي من الأنبياء، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان نبيا. إن دل على شيء دل على أهمية صدق الوعد الذي ينذر لله سبحانه وتعالى، كأنه يعد الله سبحانه وتعالى: يا رب إن فعلت لي كذا أنا أوعدك أن أفعل كذا. إحنا اليوم نتعامل ويا القضية: عمي خلصت هاي القضية وأنا أوعدك أجيب لك هدية. شنو الهدية؟ بعد هو يخلص سوي لي هاي الحاجة أنا أوعدك هم أسوي لك الحاجة الفلانية، وعد. ولما تتنفذ ما بس تتأخر يعاتبك رأسا يخابرك: ها سويت لك إياه، ويضح عليك إلى أن تخلص. الله سبحانه وتعالى يريد من عبده صدق الوعد. كيف؟ لما الإنسان ينذر لله سبحانه وتعالى، لما يكون الله قد أدى تلك الاستجابة وأعطى لذلك الإنسان الناذر المراد اللي أراد من الله، هنا يجي تكليف على الإنسان الآن: وفاء النذر، وفاء الوعد لله سبحانه وتعالى. من حلم الله، من كرم الله، من رحمة الله، قال: عمي أنا هذا الوفاء بالوعد ما أريد رأسه، هم يخالف، ولكن تستحب المبادرة في أداء ذلك الوعد. وإذا كان التأخير يعتبر لا مبالاة وترك الشيء ترك الوفاء بالوعد، فإنه يحرم على الإنسان. مسألة النذر أخوانا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تتصور قضاء الحاجة بكثرة النذر أو بغلات النذر أو بثمن النذر، إنما هو كافي أن الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء هو يكفي. ولهذا ينقلون عن علمائنا من ضمنهم سيد محمود الشهرودي رحمة الله عليه، اللي أولاده موجودين في قم، سيد محمد وسيد حسين الله يحفظهم إن شاء الله، هم أولاده، ينقلون يقول: كان أبونا إذا ينذر عند نذر ينذر 10 مرات: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل. هاي من جهة الكم قليل. ثانيا الإنسان لا يكثر كم نذر ينذر، 1 2 3 4، وبعدين لما تخلص الشغلة يبتلي، ما عنده قدرة، هم ما عنده قدرة، هم ما عنده. الإنسان اللي يريد ينذر خب خلي يعتبر بأمير المؤمنين عليه السلام، إذا يقدر على الصوم خلي ينذر 3 أيام صيام كما نذر أمير المؤمنين عليه السلام، بعد لا أجيب وأخلي وبعدين أبتلي في أمور أنا ما أقدر لها، في أمور ما أقدر لها وتورط في هذه القضية. هذا 1 أو 2 3، يا حبذا الإنسان المؤمن إذا ينذر نذر خلي كتبه، لأن الإنسان ينسى، مشاغل الدنيا ترى هواي، الإنسان ينسى، خلي يكتب أنه أنا نذرت هذا الله استجاب علي نذر 1 2 3، حتى بعد ذلك: ها شيخنا والله أنا نذرت بس ما أدري، مردد بين 3 أيام بين 5 أيام بين الذبحتين وبين 3، وليش هالترديد يصير عندي؟ خوف من البداية أنا أثبت هذه القضية، مثل ما أن الإنسان الذي يقترض، وهواي مهمة قضية القرض، سان الشيء بالشيء يذكر ولو كان بعيد، لكن إحنا مصائبنا هواي صارت صعبة بهالقضية. أخوان الذي يقترض كون يسخلي لفد همة لأداء القرض أولا، وثانيا كون يكتب هذا القرض، مو بعد كم يوم تجي الطالبة يقول لك: عم أنا ناسي، من يقول أنت مقرضني؟ وهو أي ترى هسه ما أدري، هو مخش آدمي لو صدق ناسي، انتهم خب تكليفك الشرعي شو تسوي يعني؟ طب لما يكون الناس راسه الإنسان يكون هم أيضا يهتم في هذه المسألة، مسألة القرض، لأن هاي القضية تفشت أكثر من اللازم، تنطي فلوسك بعدين تتوسل يا معودين بلكة القلولة خلي أدلهم، وهو يجيك يتوسل بيك يريدك بس أول مرة تنطيه وأنت تنقذ من موقف جدا صعب. لكن سبحان الله الإنسان إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. مرد اللئيم الوفاء بالوعد مع الله سبحانه وتعالى، أن الله مثل ما أنطاك أنا أكون أوفي بوعدي، هذا واحد من باب الوفاء بالوعد أداء النذر، وثانيا من باب الشكر لله سبحانه وتعالى. الإنسان النبيل اليوم لما ينطيك واحد حاجة، ينطيك هدية مباشرة بدون ما بدون شعور وبدون ما تفكير، شو تقول له؟ رأسا تقول له شكرا، صحيح شكرا جزيلا، هواي ممنونين، جزاك الله خير، تدعو له. ليش؟ لأن أنت إنسان نبيل، والإنسان النبيل يعرف حق النعم وحق المنعم، وهاي روايات أهل البيت، من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله سبحانه وتعالى. اللي يؤدي النذر ويسارع بأدائه إنما يؤدي شكرا لله سبحانه وتعالى، أن كما الله سبحانه وتعالى قضى حاجتي أنا أريد أن أشكر الله سبحانه وتعالى فأؤدي ذلك النذر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. حتى الله هم يعرف بعد ينطيني أكثر وأكثر وأكثر. فإذا المبحث الثاني في هاتين الآيتين أن الإنسان لابد أن يكون عنده وفاء بالوعد مع الله سبحانه وتعالى بأداء النذر عندما الله سبحانه وتعالى يعطيني حاجتي، وأي مهم هذه القضية. المبحث الثالث أن أساس كل عمل هو الإخلاص، أساس كل عمل. ورد عندنا في الروايات أذهم في باب بركة حب أهل البيت عليهم السلام، لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. صلى على محمد وآل محمد. أساس العمل اللي يبتني عليه الإنسان، يبني عليه عمله هو بكيفه، بعد يريد بيته وعمله يصير قوي يبقى إلى الآخرة يكون أساسه قوي. يريد لا والله عمله مال يومين ثلاثة مال دنيا، خلي يخرب الأساس مال العمل مالته. أساس العمل هو الإخلاص في العمل. نية المؤمن خير من عمله. ليش؟ لأن النية هي الأساس، إذا الأساس هش لو تبني أكو أفضل طابوق، أفضل حجر، أفضل حديد تخلي بعد ما يفيد. المهم هو الأساس، الأساس الأرضية اللي تبني عليها. الإنسان لو مهما يكون عمل جميل ومهما يكون كثير ومهما يكون ما أدري يغني الناس كلها، لكن إذا أساس ذلك العمل هش يأتي عند الله فيجد ذلك العمل هباء منثورا. كش ما ليش يا رب أنا سويت؟ مو هذا واحد لما شاف آية قرآنية نزلت في حق أمير المؤمنين بسبب خاتم تخدم به أمير المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية، سوى قال لك هاي خوش شغلة يا لي طمح بس عم الله يقول الطث أربعة مدري سبعة شاف القضية شو ماق، هذا ما يفتهم، هذا شنو عباله بيد هذا؟ لا الأساس أهمش، لو يتبرع مو بسبعة مية ينطي، لو ألف لو مليون هم ما يفيد، ما يفيد. ولهذا أخواني أمير المؤمنين ترى ما انطف الشيء إلا قيمة نقدية بالمجتمع، انط خبز شعير، خبز شعير لا ويا لحم ولا ويا مرق ولا ويا تمن ولا ويا سلطات ولا ويا كل شيء منقوم، لا كل شيء ما ويا، انط بس هالخبزات مال الشعير انطاهن، الله أنزل في حقه سورة كاملة. ليش؟ لأن أساس هذا العمل والدافع لهذا العمل والمرغب لهذا العمل والهدف من هذا العمل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. أخواني أحد المفسرين جزاه الله خير خوش يلتفت التفاته تقول هاي إنما وليكم الله، كأن الله ينقل أن أمير المؤمنين لما كان ينطي يقول عمي إنما نطعمكم لوجه الله، لا حاشا لأمير المؤمنين، يقول لهم أمير المؤمنين ما تكلم بهذا الكلام، إنما حال أمير المؤمنين بالعطاء هكذا. الله بيّن حال أمير المؤمنين، بيّن نية أمير المؤمنين بالقرآن. يعني إحنا نشوف لما تريد تطي واحد تقول له قربة إلى الله، هذا هم كأنه اتمنع لي قاعد، كأنه اتمنع لي ذلك الإنسان، حتى هاي الكلمة هم ما قالها أمير المؤمنين عليه السلام. إذن الإخلاص أساس العمل، ولكل شيء أساس، وقوف الشيء إدامة الشيء هو الأساس. شوفوا أخواني لأهمية الإخلاص، هذا الإخلاص لابد أن يبقى ويا العمل من بدايته إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، إلى أن إنسان يغمض عيونه كن أعماله بها إخلاص. إذا أخلص الإنسان في بداية عمله وقبل ما يموت خرب هذا الإخلاص، ولو بدقيقة هذا العمل كله يروح يحترق. ولهذا ورد في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام الإبقاء على العمل أشد من العمل نفسه. صدق الإنسان يقدر يعمل ويبدأ هم مخلص، لكن يبقى على هذا شلون؟ والقرآن يبيننا، القرآن يبيننا أكو ناس أنطوا والله تقبل عملهم، ليش؟ لأن كان بي إخلاص، لكن ورا فترة راح الإخلاص بطل العمل. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن، يعني شنو أعمالهم؟ يعني صدقاتهم كانت مقبولة لو لا؟ صحيحة لو مصحيحة؟ صحيحة، لكن مدة من الزمن. ولهذا ورد عندنا أن الإنسان اللي ينفق بعد يسكت، إذا تكلم أصبح إنفاقا علنيا مسرا وعلانية، يعني ثوابه راح يصير أقل شوية. إذا تكلم مرة ثانية أصبح رياء. خلنا نكون على حذر من هذه القضية. الإنسان الذي يعمل الخير خليه ينسى هذا العمل، خليه يدفنه بعد، خل ما يتذكره. الإنسان المؤمن خليه يتذكر بس معاصيه، بس المعاصي والذنوب خليه يتذكرهن حتى يبكي ويتوسل إلى الله، أما أعمال الخير لا يتذكرها. وأكو ناس خطية بسطاء على نياتهم، أنا إن شاء الله الله يطيب، تقعد يمه وقال لك أنا سويت هيك وأنا بنيت هيك وأنا زوجت هيك وأنا انطيت هيك، الله إن شاء الله يتقبل عنه. هذا لو يخليهن مضمومات هواي أحسن، هواي أحسن يخليهن مضمومات. خلي عمي انسى، ما تسوي بالفعل الخير في طريق الخير، خلي الإنسان ينسى. زين الإخلاص أساس العمل، موقوف القبول على الإخلاص، إدامة العمل وبقائه واستمراره أيضا متوقف على هذا الإخلاص. فالإنسان خل يسعى وخل يصف نيته، وإذا نيته مو صافية لا يتعب نفسه، صدقوني لا يذب فلوسه حرامات، فش ما يحصل، خلي فلوسه عنده أحسن له. إذا نيتك مو، إذا نيتي أنا مو خالصة ليش بعد مطلع فلوس ذابين؟ أنا لما أريد أنطي أريد آخذ، أريد الله يضاعف لي في الدنيا، أريد الله سبحانه وتعالى هناك ينطيني في الآخرة بسبب هالإنفاق بسبب العطاء. إذا أنا من البداية لا والله أنا انطيت على مود فلان وعلان وش اسمه، أحسن أخلي فلوس بجيبي محفوظات وأحسن لي وأستر. هواي مهم القضية. هذا المبحث الثاني أو الثالث في هذه الآية المباركة في مسألة الإخلاص وأنه أساس لكل العمل. المبحث الرابع في هاتين الآيتين هي مسألة الإطعام ومحبوبية الإطعام لدى الشريعة الإسلامية. وأنا متقصد جايب هذا القضية لأن إحنا منا وهيش راح تبدأ عندنا أربعينية، ومنا قبلها كانت أيام العشرة والطبخ، وشايفين هذول الغربان، الغربان اللي منا ومنا 24 ساعة يحجون ويتكلمون وليش، وهذا كون تطونا للفقراء، وهذا كون الزوجون بي فقراء، وهذا كون تسوون بي مؤسسات، وليش الطعمون. هذا جاهل ما يفتهم، ما مراجع روايات أهل البيت في فضل الأطعام. صدقوني لو كان مراجع باب الأطعمة والأشربة في الوسائل أو في الكافي ما تكلم هالكلام، هذا ما تكلم هالكلام. لأن إخواني إحنا في الإنفاق في باب فضل الأطعام، في الإنفاق إذا واحد يمطي يقول لك انطي للفقراء فلوس، ما ماكم تطل الغني شنو، لكن في قضية الأطعام يقول لك أنت تريد بكيفك تطعم جائعا أم شبعانا، لأن تحصل بهن ثواب. صحيح أنه تقدم الفقير أفضل، خو بعد هذا ليش تجيب هذا أطل الفقراء. لكن إذا أنا أنطيت أطعمت الغني أحصل على ثواب لو لا أحصل. خشوا النبي صلى الله عليه وآله في شهر رمضان قال: من أفطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر؟ قال فقير؟ قال مسكين؟ لو مطلقا مطلقا كان له عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. اطعم مالش الإنسان اللي يصير عنده مولود ويوم السابع يذبح العقيقة، شنو عندنا استحباب؟ أن يدعو لها 10 من المؤمنين. ما قال فقراء، ما قال فقراء عندنا استحباب، أي مؤمن تدعو لها. الثلاثة أن الإنسان اللي يدعو إخوان المؤمنين أصلا ما مشروطة في قضية أنه فقير، غني أخوي مؤمن وجاي أنا أريد أدعو، أريد أبذل الطعام، بيستحباب لو ما بيستحباب؟ بيستحباب، بيثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أهل البيت عليهم السلام كانوا يطعمون الطعام لكل إنسان، لكل إنسان. هذه الأسرة الطيبة الطاهرة اللي جتهم هاشم سمي بهاشم لأنه كان يهشم الخبز، سوي ثريد للناس والناس تجي تأكل فسمي هاشم. هذه الأسرة الكريمة، الأسرة الطيبة التي تعطي. ويطعمون الطعام على حبه مع أنهم محتاجين إليه. تعال خلنا نشوف روايات فضل إطعام الطعام. أول تلك الروايات عن صادق آل محمد. إن الله يحب إطعام الطعام وإفشاء السلام. رواية أخرى: الكفارات ثلاثة التي تكفر الذنوب، من ضمنها إطعام الطعام. إخواني، لمحبوبية إطعام الطعام، بذل الطعام، يعني بالتالي الله سبحانه وتعالى في بعض الذنوب اللي يرتكبها الإنسان والمعاصي يقول ما تكفي التوبة ولا يكفي القضاء، لابد أن الإنسان يدفع كفارة لذنبه. شنو هاي الكفارة؟ اللي يفطر مثلا في شهر رمضان عمدا، اللي يقتل مؤمن خطأ، اللي يحنث النذر والعهد واليمين، هذن الأمور الأخرى، يكفر، كون هم يقضي وكون هم يكفر عن ذنبه. بيش يكفر؟ واحدة من الأمور اللي يكفر عن ذنبه بالإطعام، إما إطعام 60 مسكين، وأما في قضية الحنث اليمين والعهد 10 مساكين. إذن هاش قد محبوبية لهذا الإطعام. أضف إلى ذلك، إذا أردت أن تكون ممن أطعم وله الأجر الكبير الكثير، خل يكون إطعامك على حب الحسين عليه السلام، باسم الحسين عليه السلام يكون الإطعام. هذا الإطعام إذا كان باسم أهل البيت مو بس بثواب، إلى آثار معنوية على الناس. صدقوني، قصص كثيرة في أن هذا الطعام يكون شفاء للناس لأنه باسم أهل البيت عليهم السلام. عندي صديق ابن أهل بغداد زمان، فترة كلش من أيام الشباب ما شايفه، صار تواصل بيناتنا. كان مريض، إجا أول ما إجنا قال: شيخنا أنا عندي ذبيحة للإمام الرضا عليه السلام، راح دفع الذبيحة. سألت ليش؟ قال: لأن الإمام الرضا أفضاله هواي علي، من ضمن الأفضال الأمور اللي سوالي هذا الإمام الرضا، يقول عندي ولد ممنوع من أكل خبز الحنطة، ما أدري شو يسمونها الأطباء هذا المرض، إذا أكل خبز الحنطة تنفخ بنطنه ويتأذى هواي، وملينا صراحة. نقول هذا الطفل ما تقدر تمنعه أنه ما يأكل خبز، ما يأكل صمون، ما يأكل هذا، هواي يعني الطفل شو تسوي له. يقول جيت هنا للإمام الرضا، يقول أخذت له خبز حنطة من مضيف الإمام الرضا عليه السلام، قطعة خبز صغيرة باسم الإمام الرضا، بس هاي كانت الخبزة مو مثل بقية الخبز، هاي باسم السلطان اللي يقول عنه في قصة الحاج علي البغدادي، ذلك الرجل الشروق اللي أكل 14 يوم مدري 15 يوم في عند الإمام الرضا ونبت لحمه على هذا، يقول له صحيح هذا يقول أن جسدي لا تمسه النار؟ يقول له بلي الإمام الحجة، يقول له نعم وجدي الضامن. ليش؟ لأن لحمه وعظمه وجسما بنى عليه من على أكل الإمام الرضا عليه السلام. يقول له نعم وجدي الضامن، جسده ما تمس النار. يقول والله شيخنا بس وصلت انطيت هذه الخبزة ومن ذاك اليوم ارتاحينا بعد من هاي الخبزة اللي أكلها، أكلها الطفل خبزة الإمام الرضا بس. وأهلنا كان يسوون هاي خبزة الإمام الحسين وهاي خبزة فاطمة الزهرة يسوون، بس احنا ما نعرف القيمة هذه. قيمة هذا الخبز وقيمة هذا التقيمة وقيمة هاي التمن وقيمة هذا المرق اللي نسويه والإطعام اللي نسويه باسم الحسين عليه السلام. صدقونا هذا مقدس هذا الطعام، إضافة إلى أنه نعمة من الله ومقدسة، لكن لأنه اتصف باسم الإمام الحسين عليه السلام صار عنده قداسة أكثر هذه النعمة. ولهذا الناس شوف حتى اللي أغنى الأغنياء يلزم سرع على مود يأخذ له شوية معون صغير يقول لي إن هذا أكل الإمام الحسين عليه السلام، وهنيئا للإنسان اللي عنده هيج عقيدة هيج عقيدة راسخة. أما ذاك اللي يحكي هذا الطعام هذا خلي يولي، عوفوا ما لكم شغل به، لا تدخل رسكم وياه، لأن هذا ما مطلع لا شايف الروايات في فضل الإطعام ولا ما شايف فضل الإطعام إذا كان باسم الحسين عليه السلام، البذل إذا كان باسم الإمام الحسين عليه السلام. ولهذا أخواني لما تشوف القضية إذا تريد تحسبها حساب عقلي مادي، أحد الإخوان الإيرانيين أيام العشرة الأولى اللي قال لي شيخنا أكو مجموعة الآن طارحين فكرة أنه يريد يحسبون في أيام العشرة الأولى من المحرم كم طن من الرز ينصرف، جد يعني جد في كل العالم أيام محرم كم طن من التمن من العيش حسب ما يقول إخواننا الخليجيين من الرز إيش قد الناس تصرف. أنا قلت لعمي خلي يقعدون ويسكتون هذول لين راح يصون إلى أرقام خيالية اللي يمكن العقل يعجز عنها، أنه إيش قد أكو إنتاج، إيش قد أكو طبخ، إيش قد أكو أكل، شلون يعني شلون وصلت هالقضية. وأما قضية الأربعين فالعجب كل العجب من أن هناك إنفاق خلال عشرة أيام، طبعا عشرة أيام تقريبا هي رده، ويطعمون مثلا 22 مليون نفسهم خلال عشرة أيام وثلاث وجبات صبح وغدا وعشاء. أما اللي يجون من مناطق بعيدة من البصرة ومن هذا 20 يوم على طول الطريق ملايين الناس. زين هذا وين التمن يلحق؟ وين الطحين اللي يلحق؟ وين اللحم اللي يلحق؟ وين السمك اللي يلحق؟ يعني واقعا الإنسان لما يصمن ويقعد يريد يحسب يوقف يقول خلنا بطل أحسن لي، لأن القضية ترى القضية مو طبيعية، القضية بيها يد غيبية، القضية بيها يد غيبية ألا وهي بركة الحسين عليه السلام. هاي كلها بركات الحسين عليه السلام اللي خلت الناس تقوم بهذه المهمة، وهذا كرم الحسين وعطاء الحسين، وأهل البيت هم أهل العطاء وهم أهل الفضل وهم الذين كانوا يطعمون الناس. وهذا الحسين صاحب العطاء اللي يجي المسكين، والحسين كان يصلي يطرق الباب يكمل يسأل الحسين أني رجل فقير، الحسين يشوف يقول للخادم مالته كم عندنا من النفقة، يقول له كذا مبلغ، يقول له شيلها كلها انطيها إلى هذا السائل. يقول السائل أخذ يبكي لما شاف هالعطاء هذا، ظل يبكي. والصدق حقه احنا لما الامام الرضا ينطينا هم نبكي، الامام الكاظم من ينطينا هم نبكي. فيقول سأل الامام الحسين يا هذا لعلك استقللت المبلغ، خاف هذا قليل انا اعتذر هواي ترى ما عندنا بس هذا اللي موجود بالبيت انطيت. قال لا والله ولكن ابكي واقول حيف ان مثل جودك هذا يأكله التراب. مثل هذا الحسين على رمضاء كربلاء، مثل هذا الحسين أطفاله بناته وأولاده يرمون لهم الخبز من فوق السطح. ها واي والله مصيبة صدق، يعني منظر جدا مؤلم. هذول أهل البيت، هذول آل علي اللي كان ينطي أمير المؤمنين لكل صغير وكبير. ها وإذا بالناس تتصدق عليهم خبزا وتمرا، جاءت زينب عليها السلام قلت لهم يا أهل الكوفة أما تعلمون نحن أبناء رسول الله والصدقة محرمة علينا. صاحت شمال الناس شمال الناس تصدق علينا علينا وعطايا الخلق كلها من دينا.
الله هي والله كلها من يديكم عطايا الخلق، انتم واسطة الفيض الإلهي. عطايا الخلق كلها من يدي أنا، ما خاب ظن اللي يعتنينا، يظل كل سنة ويروح ويجينا. هنا البيت المؤلم المحزن، ها حيف حيف الليالي غدرت بينا. سوت بيكم الليالي يا زينب؟ قالت اخونا نذبح واحنا نزبينا، اي اخونا نذبح واحنا يا 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 نسبينا. اشمايل الناس اشمايل الناس تتفرج علي انا، لقد خزينا من كثرة النظار الينا. اشمايل الناس تتفرج علي انا، وعمت عينا ليصد بالعين لينا، والله يغسل قال لن غايب ولينا، وراس على الرمح لينا يتفكر. أي زينب أميرة الكوفة كانت في زمن أبيها أمير المؤمنين، وإذا بها أسيرة في الكوفة تقول له شا سالف لك يا هل حادي، لما انشنيت بالكوف وابوي على الخلق سلطان، بيايا يا مهل معروف، هو من يجبل علينا العيد، تحب الوايا يا دم جفوف، يقلوا لنسان تريد تعيد زينب بهالعيد، تحب منا الجدم والايد، تطلب منا الرخصة تعايدنا وترد لي. زين شنو كان جواب أمير المؤمنين؟ تقول لو ابوي الفحل ما يقبل يجلي يعيدني، اخاف الزلم يرحب يوصفن مين يشوفني، او تال النبي الحادي غازلنا بيا الحادي، يسمعن يسمعن على الهزل والني، والله يا معاد الموت أشوالي، ولا تشمت بحالي، شقل هل توقف قبالي او تنشدني عن الوليان، هو عن ذاك الخدر وين الخدر؟ زينب ادخلوها على قصر ابن زياد ويسأل عنها اللعين من ذلك المكان، كأني بها تخاطب الحسين عليه السلام. وصاح يا معاد اقف بديوان ديوان، ولا كلمت يا حسين عدوان، خويا خان الزمان وياي خان، حرمة وغريبة بلا يا وليان، اي والله حرمة وغريبة بلا يا 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 ويل يا انا، ومثل زينب وهي بنت المرتضى أسرى تسير على ظهور الضلعين. أسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك. سادتنا موالين تفضلوا. نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم تقبل من المؤسسين والحاضرين ومنا هذا القليل، واعف عنا الكثير، واكتبنا جميعا في ديوان خدمة الزهراء والحسين. اللهم اقضي حوائج المؤمنين، اشفي مرضى المؤمنين، ادي ديون المؤمنين، احسن عواقب المؤمنين، فرج عن اخواننا المؤمنين في كل مكان، انصر اخواننا المجاهدين على الدواعش والتكفيريين والبعثيين، اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المؤمنين، واحفظ العاملين فيه بإخلاص لوجهك يا كريم، لا سيما قائد الثورة. اللهم ارزق كل من ليس له ذرية ذرية صالحة يا الله، خصوصا من سألنا له الدعاء. اللهم ارزقهم ذرية طيبة محبة لأهل البيت ومبغضة لأعدائهم. الأخوة في خدمة هذه الحسينية المباركة، اللهم احفظهم ومن يلوذ بهم، اقضي حوائجهم، يسر أمورهم، أدم عليهم نعمة خدمة الحسين عليه السلام إلى أرواح أمواتهم وأمواتكم وأمواتنا ومن مات على الإيمان، أرواح العلماء، روح السيد الإمام والشهداء، خدمة الإمام الحسين، لا سيما من مضى من خدمة هذه الحسينية ومن ارتقى من برها، لا سيما سماحة السيد علي الميلاني، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، إلى أرواح من ذكرنا، رحم الله من أهدى للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.